بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الترغيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيث الشديد بالسرعة، ومن الشديد الذي يملك نفسه عند الغرض. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن ظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلك. أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق كلام، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أما بعد، هذه الأحاديث في ترهيب مساوئ الأخلاق. الشريعة الإسلامية جاءت بالترهيب مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق. والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابا بهذا الأمر. فالقرآن ينزل للدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأعظمها توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة، هذه أعظم الأخلاق الكريمة. وجاء كتاب والسنة أيضا بالتحذير والترغيب مساوئ الأخلاق، وأخبثها وأعظمها جريمة الشرك بالله عز وجل. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يذكر جملة من ذلك نصيحة للمسلمين وتوجيها للطالب الذي يقرأ هذا الكتاب إلى هذه الأخلاق المذمومة ليحذرها، والأخلاق الكريمة كما يأتي ليفعلها. فإن من أهم ما يلزم في حق الطالب أن يستقيم على الأخلاق الكريمة، وأن يبتعد عن الأخلاق الذميمة، حتى يكون ممن وافق قوله وعمله وعمله قوله، وممن تأثر بعلمه فيكون ذلك أقرب إلى سعادته ونجاته وانتفاع الناس بعلمه. ومساوئ الأخلاق هي الأخلاق المذمومة التي نهى عنها الشارع وحذر عنها، قال لها مساوئ، ويقال لها سيئات، ويقال لها خطايا، ويقال لها ذنوب، ويقال لها منكرات. والمكارم هي ما دعا إليه الشارع ورغب فيه، سواء كان واجبا أو مستحبا. الحديث الأول حديث أبي هريرة: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهكذا رواية أنس عند ابن ماجه. هذا فيه تحريم الحسد، وهو من سيء الأخلاق وظلم وتسخط لقدر الله واعتراض على حكمة الله. فالحاسد هو الذي يريد زوال النعمة على أخيه ويحب ذلك ويرغب في ذلك، وقد تعظم مصيبته ويكثر حسده حتى يسعى بفعله وقوله إلى إزالة النعمة. وهذا لا شك يدل على خوف النفس وظلمها وانحرافها وعدم إيمانها الإيمان الصارف على الباطل والمعين على الحق لضعفه. ولهذا حذر من النبي قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب. وهذا وعيد عظيم، قد عرف العلماء بأنه محبة زوال النعمة عن أخيه، ودواء ذلك وعلاجه أن يبتعد عن هذا ويعالج نفسه ويجاهدها حتى يذكر أخاه بالخير، وحتى يدعو له، وحتى يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وحتى لا يفعل شيئا يؤذي أخاه لا قولا ولا فعلا. فإذا لم يحقق هذا الحسد وصار مغلوبا عليه، عفى الله عنه، عليه أن يجاهد نفسه في هذا حتى لا يقول شيئا يضر أخاه ولا يفعل شيئا يضر أخاه، مع اجتهاده في صرفه عن قلبه وعن نفسه. أما إن فعل بأن سعى في ظلم أخيه قولا أو عملا، فإنه يكون حاسدا ظالما حينئذ، جمع بين الحسد والظلم، نسأل الله العافية. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. الحديث الثالث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد لو يتمسك عند الغضب. هذا في الترهيب من الغضب، وأن آفاته أن آفات الغضب كثيرة، قد يوقع في القتل، قد يوقع في الضرب، قد يوقع في السب والشتم، الغضب شره كثير فينبغي الحذر منه، فهو من مساوي الاخلاق. الانسان سريع الغضب، شديد الغضب، هذا من مساوي الاخلاق، فينبغي الحذر من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد الصراعه يجري يصرع الناس يطرحهم بقوته، ليس هذا هو الشديد في المعنى الحقيقي الكامل، وانما الشديد في الحقيقه هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وان كان يسمى شديد يصرع الناس، يسمى شديد يسمى قوي، لكن اقوى منه وخير منه انه يملك نفسه عند الغضب. وهذا مثل الحديث الاخر: ليس المسكين بهذا الطوال، يعني تمضه اللقمه باللقمتان والتمره بالتمرتان، ولكن المسكين ولا يلاجئ ولا يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس. هذا اسم المسكين وهذا مسكين، كلاهما مسكين، لكن ذاك المتعفف اشد واولى بهذا الاسم واحق بهذا الاسم واحق بالرعايه والصدقه. فهكذا هنا ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد هنا القوي الممدوح هو من يملك نفسه عند الغضب. والمقصود من هذا ان ينبغي المؤمن ان يعالج نفسه ويجاهدها عند الغضب حتى لا يشتد غضبه، من الغضب الشرعي من الجلوس ان كان قائما، بالقيام من المكان الى مكان اخر، بالاشتغال بشيء اخر مهما امكن، يعني يفعل ما يستطيع من اسباب ازالته. ومن اعظم ذلك التعوذ بالله من الشيطان، واعوذ بالله من الشيطان، لانه من الشيطان، كما في الحديث الصحيح: الى ام كلمه لو قالها لذهب عنه ما اجد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذه بالله من الشيطان هو من الاسباب الشرعيه لازاله الغضب. وهكذا اشتغاله بشيء اخر او خروجه من المجلس او اضطجاعه واعراضه عن الواقع او جلوسه ان كان قائما او سائرا الى غير هذا من الاسباب التي يراها وعينة له على ترك الغضب. والحديث الثالث هو حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامه. حديث خامس حديث جابر: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. هذا الحديثان يدلان على وجوب الحذر من الظلم، وهو يشمل الظلم بالقول والفعل وغيرهما من انواع الظلم. يجب على المؤمن ان يحذر الظلم من جميع الوجوه، فلا يشير بشيء يعد ظلما، ولا يفعل شيء يعد ظلما، ولا يقول شيء يعد ظلما، بل يتحرى العدل في اقواله واعماله، ويبتعد عن الظلم في اقواله واعماله وسائر حركاته حتى ولو بالاشاره، لانها تعد عملا. سمى ظلمات لانه يوجب له الظلمات يوم القيامه وذهاب النور، نسال الله. كلما زاد ظلمه زاد ظلمته يوم القيامه وذهب نوره، فيجب عليه الحذر من الظلم، سواء كان بالضرب او بالقتل او باخذ الاموال او بالسب او بغير هذا من انواع الظلم. فيجب عليه يتحرى القول الطيب والفعل الطيب، وكف عن ايذاء الناس وظلمهم. قال تعالى: والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ويقول جل وعلا: ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، وهذا وعيد عظيم وعام، نسال الله السلامه والعافيه. فالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، فيجب الحذر. لكن اعظم الظلم واكبره الشرك، ومذكور في قوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني المشركين. قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. فاعظم الظلم هو الشرك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ومن الظلم التعدي على الناس بالقول او بالفعل او باخذ المال او بغير هذا من وجوه الظلم، فهو ظلم ما في يوم القيامه، فيجب الحذر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده يا اخي مظلمه من عرض او شيء فليتحلله اليوم قبل ان يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح دخل من حسناته في قدر مظلمته، فان لم يكن الحسنات اخذ من سيئه صاحبه وحمل عليه، نسال الله العافيه. حديث اخر يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما تعبدون مخلص فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاه والسلام: لكن المخلص الذي ياتي يوم القيامه بصلاه وصوم وزكاه، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فلت حسناته ولم يقض ما عليه وكذا من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله. هذا هو الخطر العظيم، نسأل الله السلامة. واتقوا الشح، حديث جابر: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. جابر الرواية الأخرى عند مسلم: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني حملهم الشح والبخل على سفك الدماء واستحلال المحارم. والشح هو الحرص على المال والجد في طلبه من كل طريق سواء حلالا او حراما هذا الشحيح. قال تعالى ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فالشحيح هو الذي يحرص على المال بكل وسيله ولا يبالي هل اخذه من طريق الحلال او من طريق الحرام بشده حرصه عليه ورغبته فيه. والبخيل هو الذي يمنعه ويتواجع يمنعه اذا حصله اذا حصل لا يخرجه في وجوهه كالزكاه والنفقات الواجبه ونحو ذلك. فكل صحيح بخيل وليس كل بخيل صحيح. فالواجب الحذر من دواء من الشح ومن البخل وان يكون حريصا على تحري الحق واخذ المال من وجهه وصرفه في وجهه. فهو مسؤول عن هذا مسؤول من اين اكتسب المال ومن اين وفي اي شيء طلب المال. فينبغي له ان يكون متحريا لكسب المال ومتحريا في صرف المال حتى يسأل من السؤال من اين اكتسب وفيما انفق. واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قد يحمله الحرص على المال على قتل يقتله وياخذ ماله كما يقع لقطاع الطريق وغيرهم. قد يحمله على السرقه والخيانه لحبه للمال ويحمله على قطيعه الرحم قطيعه اقاربه لحبه للمال فلا يصلهم ولا يحسن اليهم لحبه للمال. قد يضربهم بأخذ بعض أموالهم أو سرقة أموالهم أو خيانة أموالهم أو جحد أموالهم. كل هذا من آثار الشح نسأل الله العافية. عن السادس عن محمود بن لبيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خالف الشرك الأصغر الرياء. هذا في حذر من الرياء ومن أخوف ما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولا سيما الصالحون كالصحابة. لأن يعني يأتي الشيطان الصالح والعابد يزين له أن يرائي بأعماله فيبلغ الحذر ولو كان صالحا قد يبتلى بالشيطان فيقول له لعلك تقرأ اسمعك فلان لعلك تصلي يراك فلان لعلك تأمر معروف يراك فلان فيمدحك أو تنهى عن منكر فيمدحك أو ما أشبه ذلك. هذا هو الرياء الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الشرك لكنه من الشرك الأصغر. وقد يكون أكبر إذا جر صاحبه إلى عبادة غير الله كالمنافقين نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا كما في الحديث في نفس الحديث في آخره اذهبوا يقول المرائين اذهبوا يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجد ما عندهم من جزاء. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من يسمى يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. فيجب الحذر من الرياء والتسميع يكون في الأقوال والرياء يكون في الأفعال كالصلاة والتسميع يكون في الأقوال كالقراءة والتسميع والتهليل نملا بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فيجب الحذر من هذا كله. والحديث سائر حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم آيات هناك ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أكل من أخائه. هذه خصال أهل النفاق. ويحييها لله بن عمرو الصحيحين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وإن كانت خسرة منها كان في خسر منها حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خسر فجر وإذا عهد غدر نسأل الله له. فيجب الحذر من صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. وقال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله ولا ولا إله ولا. قال تعالى المنافقون والمنافق بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيديه نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وذمهم الله وعادهم في مواضع من سورة البقرة من سورة البراءة وغيرها من سورة البقرة وغيرها. فيجب الحذر من أخلاقهم الذميمة وصفاتهم المنكرة وأن يكون المؤمن في غاية من العناية والإخلاص لله والثبات على الحق والقول به يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا ثناء الناس. صدق الله جميع التوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ترجع إلى القلب والاعتقاد
وشيء المنافقون قسمان من النفاق الاكبر هذا الى القلب نسال الله. النفاق الاكبر هذا الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر الاسلام ومن يكذب الرسول هذا يحب كل اسفل من النار نسال الله. هذا النفاق الاكبر. واما هذا من النفاق الاصغر كذب الحديث والاخلاص في الوعد هذا من النفاق الاصغر ما ياخذ به من الاسلام لكن يكون مظلوما
وقبيحا. هذا عن اعتقاد الرجل ونيته
انما الاعمال بالنيات وانما الكليات. لا ولو ما اعتقد ما دام راى الناس يدخل في النفاق. إذا كانت في حديثه أو أو فجر في خصومته أو شهيد بالزور كل هذا من أعمال المنافقين ولو ما نواه ولو فعله لحظ الدنيا. نعم
يكون كل شحيح يحرص ويمنع جميع كل شحيح بخيل
وليس كل بخيل شحيحا، قد يكون بخيل لكنه حريص على جمع المال ما لا جهود ما لا جهود في جمعه.
لكن كل شحيح بخيل
لان مخصص يبخل اذا امسك المال صعب عليه اخراجه.
نعم
شيخ الايه شارب الدخان اذا اذى برائحته يدخل في هذا
وش أن يكون إذا طلب منهم مدن لهم أو تعمد قصدهم إن شاء الله. الحمد لله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هذا الحديث رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب مسلم خصومة وقتاله كفر. مع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أحسن الحديث. متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا شق عليه فاشفق عليه. اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فليستن بوجه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فرددا مرارا قال لا تغضب. اخرجه البخاري. وعن خوله الانصاريه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال
اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث كلها فيها الترحيب المساوي الأخلاق. هذه الأول حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم خشوع وقتاله كفر. هذا يبين تحريم حرمة السب والشتم واللعن وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن هذا من الخشوع يعني المعاصي المحرمة من الخشوع والخروج عن الطاعة. الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يصون لسانه ولا يكون سبابا ولا لحانا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس من الطحان ولا اللحان ولا الفاحش ولا البذل. صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله عظم الأمر حتى يعلم كالقتل. قال عليه الصلاة والسلام إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وبهذا تحريم القتال فهذا حق وأنه شعب الكفر. ولهذا في الحديث الآخر لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضه رقاب بعض. فقتل المؤمن هذا حق من أعظم الكبائر ومن شعب الكفر التي حرمها الله عز وجل. وإن كان كفرا دون كفر وظلما دون ظلم لكنه إذا كان من شعب الكفر كان أشد في التحريم وأشد في وصف الكبيرة. وهكذا الحديث الثاني إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وسجد أنه ينبغي المؤمن أن يتحرى الصدق في أموره ويبتعد عن الظن وتهم الناس بل يحمل الناس على المحامي الحسنة مهما كان ذلك إلا أن تقوم بينة والقرائن على ما يجب ظن السوء. وإلا في الأصل البراءة والحذر من سوء الظن بغير حق. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا الظن إن بعض الظن إثم. القرآن جعل بعض الظن إثم وفي الحديث إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالذي في الحديث المراد بالظن لا أساس له ولا بينة عليه فهو أكذب الحديث. والذي في الآية إن بعض الظن إثم هو الظن الذي ليس عليه دليل بخلاف الظن الذي له دليل كالبينة. فإن من قامت عليه البينة العادلة أم به السوء أو كان البينة العادلة بأنه زنى بأنه غير مسكر بأنه عق والديه وهو محل ظن السوء قد تقبل بينة حتى يكون الأمر يقينا. وكذلك من جالس أهل السوء ووقف موقف التهم يظن به السوء لأنه فعل ما يجب ذلك. فالآية لا تخالف الحديث، بل الحديث في معنى والآية في معنى. والواجب البعد عن ظن السوء ما لم تكن هناك بينة أو قرينة تدل على ذلك. وفيه الحذر من مواقف التهم وصحبة الأشرار، فإن مواقف التهم وصحبة الأشرار توجب ظن السوء. الحديث الثالث حديث نعم ابي يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسار الا برعيه يموت يوم تغاش برعيته الا حرم الله على الجنه. هذا فيه الحذر من غش الرعيه والواجب على الملوك والامراء وغيرهم من يتولى شؤون الناس كشيخ القبيله وشبههم بمن له ولايه، الواجب عليه ان ينصح ويؤدي الامانه ويحذر الغش ولو كانت امارته قليله ولا قريه صغيره ولو على ثلاثه ولو على ايتام، يجب عليه ان ينصح ويؤدي الامانه، والا هو متوعد بدخول النار وحمام الجنه. اللفظ الاخر: ما من عبد ما من امير استرعيه له رعيه ثم ناجى لهم ينصح الا لم يدخل معهم الجنه. هذا يدل على وجوب النصيحه واداء الامانه، وان الواجب على الامير وان كانت امارته صغيره على قريه او غيرها ان ينصح ويتحرى الحق ويؤدي الامانه ويحذر غش رعيته وعدم النصح لهم. ولا حول ولا قوه الا بالله. هكذا حديث عائشه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي الامر امتي شيئا انا شق عليه فاشق عليه. هذا وعيد عظيم، فان من شق على الامه متوعد بان الله يشق عليه، فالجزاء يجس العمل. فمن احسن احسن اليه، ومن شق على الناس وظلمه استحق ان يشق عليه عقوبه الله. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، وجزاء سيئات سيئات مثلها، ومن أحسن أحسن الله إليه، ومن آذى الناس وشق عليهم فهو على خطر من عقاب الله العاجل والآجل. وفي رواية عائشة زيادة عند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي فرفق به فارفقه. هذا يقابل المشقة، ومن شق شق عليهم ورفق رفق به. فالواجب على الأمير وعلى من يتولى شيئا من شؤون الرعية كالوزير والقاضي وأمين الأيتام ولي الأيتام ونحو ذلك من له ولاة الأماكن، الواجب عليه يرفق ويتحرى الرحمة والإحسان وبذل المعروف ويتباعد عن المشقة والأذى والظلم والعدوان والخيانة. حديث خامس أي كذلك حديث أبي هريرة: إذا قتل أحدكم تهجر الوجه. يجب على من أقام الحدود أو التعزيرات أو ضرب ولده أو زوجته أو دابته أي في الوجه، لم يضرب الوجه لا من الدابة ولا من الإنسان، ولا في الحدود ولا في التعزيرات. النص الآخر: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني فينبغي احترام الوجه الذي هو الوجه له شأن، ويتأثر بكل شيء لأنه دابته رقيقة، فأقل شيء يؤثر على الوجه وهو في مقابل الناس، فينبغي اجتنابه والحذر من ايقاع عذابه حتى ولو في الحدود، يكون في محلها اللائقة بها ولا يكون الوجه محل الضرب. وليس معنى خلق على صورة التشبيه والتمثيل، فإن الله سبحانه له شبيه ولا نظير، ولكن معنى صورته يعني أنه سميع بصير يتكلم وله وجه، كما أن المخلوق له وجه وله يسمع ويتكلم ويبصر. فالله جل وعلا كذلك سميع بصير يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وله وجه وله يد وله قدم وله أصبع، لكن ليس هذا كهذا. ولهذا قال عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السادس: كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله إنسان أوصني قال: لا تغضب. فرد عليه مرارا قال: لا تغضب. لم يحذر من الغضب، ينبغي المؤمن أن يتباعد عن أسبابه وأن يحرص على إزالته إذا وقع، تعوذ بالله من الشيطان وبالوضوء الشرعي وبغير هذا من الأسباب التي يراها تعينه على ترك الغضب، لأنه متى اشتد غضبه قد يقع فيه معاقب ومخاطر كثيرة، وقد وقع على من كثير الناس، فكم من قتيل وقع بسبب الغضب، وكم من مظلوم بغير حق وقع بسبب الغضب، وكم من طلاق وقع بسبب الغضب، الى غير هذا. ينبغي للمؤمن ان يتحرى اسباب العافيه منه وأما البعد عن أسبابه فإذا وقع فيه فليبادر بالأسباب التي تخفئه من التعرف بالله من الشيطان الرجيم ومن الوضوء الشرعي ومن الهدوء بالخروج من المكان أو السكوت أو الجلوس أو الاضطجاع أو غير هذا من الأسباب التي يراها معينة له على تركه. وهكذا الحديث السابع حديث قول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون فيما بعد ذلك فلا خير لهم من الله. هذا في حذر من الأموال بغير حق هذا من نعم الله. فالواجب أن يصرف في وجهه وأن يؤخذ من وجهه وأن صرف فيه بغير حق في المعاصي والخمور والفساد وظلم العباد فلهم دار يوم القيامة إن شاء الله. فالواجب أن تصرف أموال في جهتها التي يرضاها الله من صدقة الفقراء من الإنفاق على الأولاد والزوجات كما شرع الله من إقامة المشاريع الخيرية من الجهة في سبيل الله غير هذا من وجوه الخير. أما إضاعتها في الباطل أو استعانتها على المعاصي فهذا مما حرمه الله وفيه خطر عظيم على صاحب المال. نسأل الله العافية والسلامة.
الدخان داخل فيه
نعم
شرب الدخان
قد يشتد حتى يكون جنون قد يشتد إن شاء الله.
قال الوجه يقاس عليه
الرأس
أقول يقاس الرأس جميعا أو قسم
داود الوجه لا النص جاء عنه
ما يتبع لك ما يتبع لك
نعم
ضرب النهي عن ضرب الوجه
نهي
تحريم
نعم محرم
أن الناس ما في بعض الناس ما الأغلب على زوجته ولا على ما يلتمله في الوجه
يعني
هل يسكن
من جهة اليهود كثير
صح
نعم وحملها الإنسان وإنه كان جهولا ما يستنكر الجهل يستنكر العلم
هل يستنكر
الهدى
هل يسكن الكتابة في الوجه
هل لا يجوز نعم كما في وسط من جهة الضرب لا يجوز وسط الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنه وسط الوجه عليه الصلاة والسلام.
ما حكم تقديم الطعام للمعزين؟
ما عرف إذا كان حاضر ما تكون لهم جهل طعام للدعي من يقدمه لأن الله أمره يكون جاي لهم طعام فإذا جاء طعام حاضر وجاء ناس معز يقدمه يأكلون ما فيه لكن لا يسمعونه لا يقيمون ولا يأكلون. لكن إذا هديك إلى جارك طعام لأن مثله ميت وقدمه للحاضرين ما
فيه من النياحة
إذا
عد الطعام هو صاحب لا ما يسمعونه هذا من الجاهلين من النياحة ليس لما يعد طعام الناس ولا يجمع الناس ولا يقوم مأكل لكن السنة يهدى إليهم طعام يهدى إليهم من جيرانهم وأقاربهم كما أمر النبي على اليهود ولآل جعفر طعاما لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة. فإذا قدموا لمن حضر وأكلوا منها
الحدود العادية يعني جاءوا جيرانها وأخوانها وأكلوا معها
نعم
إذا جاءوا جيران
الناس إذا كان أكلوا من المهدى إليه لا يقيمون الطعام لله لا يصنعونه للناس لكن إذا أهدي إليهم فأكل معهم من حضر لا بأس.
والذي يحضر
ليأكل
يعني
في شيء أحضر ليأكل إذا سعروا من أنه طعام كثير جاء من أصحابه أو فقير جاء
عرفنا أنه منهي عنه هذا وأنه من النياح
لا يقيمونكم أما أكلهم أكلهم ما أهدى إليهم لا بأس. سلام
نعم
بسم الله
الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
قال اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
جزرانيه قابوس ذكر شيء يعني فارس نوع من السلاح ولا نوع من العصي ولا نوع من
اللي ذكر يا شيخ
سلاح من جزره
يقول والجرز بالضم عمود من حديد
جرز
اي نعم حتى عندي بالتفسير تقديم الراعي
الجرز
هنا
عمود
عمود من حديد
بس محتمل الجزرة في جمع الجزرة الجزرة كذلك نعم يمكن أشياء من حديد يعني مطارق من حديد أو حوالي من حديد نعم
عمرو بن العباس الباهلي أبو عثمان البصري أو الأهوازي صدوق ربما وهم من العاشرة مات سنة 35 البخاري
الباهلي ما في أحد
عباس لا
ما في أحد والبخاري وحده
نعم
خابس
نعم
رحمه الله نعم
سمعني هو بشر بن محمد ولا ابن المفضل
في مسلم محمد وفي مسلم بطل في هذا وفي هذا. نعم.
وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وان لم يكن فيه فقد جهدت.
أخرجه مسلم. وإن محمد هذا فيه في رأيك رأيك البخاري عندك شيء؟
لا
عندك عليه شيء؟
لا.
نعم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. وعن فضلة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سند بضعف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالترهيب من مساوي الأخلاق. قدم لنا أن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبالنهي عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال، وأن الواجب على المؤمن أن يجتهد في التحلي بما أمر الله به من مكارم الأخلاق، وأن يحذر ما نهاه الله عنه من سيء الأخلاق. وأن المقصود من الأوامر والنواهي الامتثال، وأولى الناس بذلك هم أهل الإيمان والتقوى، أهل التصديق الذين يقولون ويعملون، بخلاف من يقول ولا يعمل ويتشبه بأعداء الله المنافقين. والله لام من فعل هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأصبحنا أتأمر الناس بالبر فتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالمؤمن مأمور بالعناية بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والبعد عن مساوئ الأخلاق. ولهذا وضع المؤلف هاتين الترجمتين: ترجمة ترهيب مساوئ الأخلاق، والترجمة الآتية في ترهيب مكارم الأخلاق. ومن ذلك ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اقتصر المؤلف على هذه الجمله لان المقصود من التحذير من الظلم، لانه من اقبح مساوئ الاخلاق، من اخبث مساوئ الاخلاق، لما فيه من التعدي على الناس اما بالقول واما بالفعل واما بهما جميعا. الله حرم نفسه على الظلم وهو قادر عليه، سواء اهل السنه انه قادر لكن لا يفعله. والظلم وضع الامور في غير مواضعها، هو سبحانه قادر أن يدخل المؤمنين النار والكفار الجنة، لكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأنه وضع الأمور في غير موضعها. فلهذا وعد الله المؤمن الجنة ووعد الكافرين النار، لأن هذا هو المناسب لعدله وحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه وما ربك بظلام العبيد، هو جل وعلا منزه عن نور عباده، وانما يضع الامور في مواضعها فيثيب ويستحق الثواب ويعاقب ويستحق العقاب، وقد يعفو كرما وفضلا عما يجوز العفو عنه. ولا يليق بالمؤمن ان يكون ظلوما، بل يجب الحذر من صفات الظلم، ولا سيما مع القدره يجب الحذر، وان يعود نفسه العفو والصفح والاحسان والجود والكرم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: اتدرون غيبه؟ قال الله ورسوله: قال ذكرك اخاك ما يكره. هذا من الاخلاق السيئه، يجب الحذر من ذلك، فان ذكر الغيبه قد يفتح ابوابا كثيره من الشر، ويسبب فيها شهلا كثيره وعداوات وبغضاء، وقد يفضي الى قتال. فان ذكر الخصال السيئه ويشرها بين الناس يسبب بغضاء لصاحبها، ويسبب فتنه بين المغتاب ومن اغتيب، ولا سيما اذا علم ذلك فقد يفضي به ذلك الى المقاتله والمضاربه لمن اغتابه. يقول انه زناء، انه عاق، انه قاطع، انه كذا وكذا، حتى ولو كان صادقا قد يفضي الى فتنه بينه وبين هذا الشخص. فلا يجوز الغيبه، لا تجوز الغيبه، ذكرك اخاك لا يكره. إيه إذا كان فيه خير تنصحه، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، إلى غير ذلك. أما ذكر خصاله الذميمة بين الناس للتشفي أو لمن شيء في نفسك عليه أو لأسباب أخرى، هذا هو الذي نهي عنه. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك الذائقه غيبة، ذكرك أخاك الذائقه. قال العلم هذا في من يستر أعماله ولا يتجاهر بها، أما من أظهر وجوره ومعاصيه هذا لا غيبة له، إنما الغيبة في حق من تستر ولم يبدي أعماله السيئة. والحديث هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. في نفس الحديث يا رسول الله: إن كان في أخي ما اختصر الوالد، إن كان في أخي ما يقول. قال: إن كان فيما توب قد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد دحته. فالمغتاب إن كان مصيبا فقد اغتاب أخاه، وإن كان كافرا فقد بهت أخاه، وجمع بين الشرين. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يعتاد المؤمن النصيحة والتوجيه بأساليب حسنة ويحذر الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنادفوا ولا تفاغروا ولا تدابروا ولا يبع بعضهم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا وأشهر لصدره، هي القلب، التقوى في القلب. بحسب لي من الشر يحقر أخاه المسلم، كل مسلم يا رسول حرام دمه وماله وأرضه. فالنبي حذر عن هذه الأخلاق الذميمة ونهى عنها عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والحسد معروف، ومحبة زوال النعمة على أخيك، فإذا حسدك لا تحسده أنت ولا تطلب منه خيرا منه. ولا تناجشوا، وزيادة في السلع في الثمن وأنت لا تقصد الشرع، ولكن للعبث أو لمحبة صاحب السلعة لعلها تزيد، أو لأنك تعلم أنك ظاهر فيها فتريد أن تشق عليه، إلى غير ذلك. ولا تباغضوا، والمراد النهي عن أسباب التباغض من المشابة أو الكذب أو الدعوة الباطلة أو غير ذلك. ولا تدابروا، وشدة البغضة إذا رأى أدبر عنه. ولا يبيع بعضه على بعض، لأنه يفضل الشحنة أيضا، بيعه على بيع أخيه وشراءه على شراء أخيه يفضل البغضاء والشحنة، وهو من أسباب. معنى ذلك: إذا رأيته باع على زيد سلعة ذهبت إليه المشتري وقلت: أنا أبيعك خيرا منها بمثل هذا الثمن أو مثلها بأقل من هذا الثمن. لا تعرض هذا، دعوا الناس يفرق الله بعضهم من بعض. والشراء على شراء كذلك، سمعت أنه اشترى سلعة بكذا وكذا فتذهب إلى البائع وتقول: أنا أشتريها منك بأكثر مما اشتراها فلان، تريد أنه يهول ويبيع عليه. كل هذا ما يسبب البغضاء والعداوة بين الناس، فلا تبع على بيعه ولا تشتري على شرائه، ولا تسم على سومه أيضا. إذا رأيت أن البائع قد نال إلى البيع فلا تسم على سومه، أما إذا كان في سوق من يزيد من يزيد تزيد، أما إذا سام بصوم ورأيت صاحب السلعة قد مال إليه أو قال نصيبك أو ما أشبه ذلك فلا تسب على صومه لأنه قد مضى الأمر. وكونوا عباد الله إخوانا يعني متحابين متعاونين على البر والتقوى متناصحين لا متنازعين ولا متباغضين ولا متبادلين متدابرين ولا متحاسدين إلى غير ذلك من أسباب الشر. ثم قيد هذا بقول أهل المسلم وأهل المسلم تأكيد تلقاه لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره بل يحترمه ويعرف حقه ولا يكذب عليه ولا يخذله في الوطن يحتاج إلى نصرته يرى من يظلمه ينصره ويعينه في الدفاع عنه بالحق. ثم قال التقوى خوف الله يعني مصيبة إذا وقعت في القلب نشا عن هذا الشر الكثير. إذا صار القلب ضعيف الإيمان ومنحرفا عن الطريق وقعت من الإنسان هذه الشعور. وإذا قوي الإيمان في القلب استقام القلب على طاعة الله انبعثت الجوارح بالخير والهدى والصلاح. وقد يسيء بعض الناس الفهم فإذا نصح في الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال الإيمان في القلب يعني ما عليك مني هذا غلط عظيم. الإيمان في القلب هو اللي يبعث على الخير. لو كان إيمانك في قلبك صحيحا لانبعثت الجوارح بالخير. فإذا قيل له لا تحلق لحيتك أو لا تكاسى عن الصلاة صنف عن الجماعة أو لا تستحب ثيابك قال الإيمان في القلب يرد بالحق بهذا الكلام الباطل. لو كان إيمانك في قلبك صحيحا أو كاملا لمنعك من هذا العمل السيء لمنعك من الإسبال لمنعك من النميمة لمنعك من الغيبة لمنعك من التساهل لأداء الجماعة لمنعك من حق لحيتك لمنعك من سائر المعاصي. فهذا حجة عليه إيمان في القلب حجة عليه يقول لك إيمان في القلب هو الذي يبعث على الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا ولد في الإروضة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلو كان إيمانك صحيحا في قلبك لصلح أمرك ولاستقامت أحوالك ولم بعث الجوارح بالخيرات. ولكن ميل القلب وانحراف القلب ومن سبب هذه المسائل الفاسد وهذه الشرور وهذه المعاصي. وهكذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقول بعض العصاة الإيمان في القلب يرد به على من أنكر عليه المنكر قول فاسد وقول باطل ومعرض الحق برأيه الفاسد وكلامه الباطل. نسأل الله العافية. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله حرام. قبله بحسب لما الشر يحقر اخاه المسلم يعني يكفي في الشر ان يحقر اخاه ويرى انه اخر منه وان هذا مسكين كذا وكذا وما يدري قد يكون عند الله اخر منك وانت لا تدري. فعليك ان تتقي الله وان لا تحقر اخاك بل تعرف له قدره وتنصفه وتعطيه حقه ولا تغتبه ولا تحقره ولا تكذبه الى غير هذا من الخصال الذميمه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرقه. هذا كلام عظيم جوامع الكلم. كل المسلم درى دمه فلا يقتله ولا يزرع بشرته وكذلك ماله محترم لا يسرقه ولا يغصبه ولا يخونه الى غير ذلك. وعرقه كذلك لا يغتابه بل يجب عليه يحترم نفسه وبشرته وماله وعرقه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لا تمري اخاك ولا تبازعه ولا تعيده وعيده وتخلفه وان كان فيه ضعف لكن الشواهد من الادله الاخرى تدل على ذلك. وان لا ينبغي الممارات توسع فيها والمازحه اما المزح القليل والشيء القليل والممارات القليله ليس فيها اسراف ولا باس. المجادله والممارات قليله التي لا تفضي الى الشحناء والعداوه بل يجادله قليلا بالتي احسن ويماري بالتي احسن في اظهار الحق وطلب الحق لا بأس. أما إذا أفضى إلى الغضب وإلى المخاصمة بسوء الكلام فليدع ولينصرف وليدع هذه المجادلة. كذلك الممازحة تكون بالحق والكلام الطيب والأسلوب الحسن. أما إذا زادت وصار فيها مبالغة ينبغي تركها لأن قد تفضي إلى الشحناء والعداء والبغضاء. وهكذا الموعد لا يخلف إذا وعده موعدا فليجتهد في صدقه والوفاء به وأن لا يتشبه بأعداء الله المنافقين الذين إذا وعد واحد منهم أهلك من صفاتهم أنه إذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، وإذا حدثوا كذبوا، فينبغي المؤمن أن يتباعد عن صفاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مزح ولكن بلحب الحق وقليل عليه الصلاة والسلام. فالجدال كذلك، الله قال جادلهم بالتي أحسن. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تمري أخاك ولا تبازعه ولا تعينه أين دخل، وإن كان فيه ضعف لكن الشواهد من الأدلة الأخرى تدل على ذلك، وأنه لا ينبغي مماراة التوسع فيها والمازحة. أما المسح القليل والشيء القليل ومماراة القليل ليس فيها إسراف فلا بأس، المجادلة ومماراة قليلة التي لا تفضي إلى الشحناء والعداوة، بل يجادله قليلا بالتي أحسن ويماري بالتي أحسن في إظهار الحق وطلب الحق لا بأس. أما إذا أفضى إلى الغضب وإلى المخاصمة بسوء الكلام فليدع ولينصرف وليدع هذه المجادلة. كذلك الممازحة تقوم بالحق والكلام الطيب والأسلوب الحسن، أما إذا زادت وصار فيها مبالغة ينبغي تركها، لأن قد تفضي إلى الشحناء والعداء والبغضاء. وهكذا الموعد لا يخلف، إذا وعده موعدا فليجتهد في صدقه والوفاء به، وأن لا يتشبه بأعداء الله المنافقين الذين إذا وعد واحدهم منهم أخلف. من صفاتهم أنه إذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، وإذا حدثوا كذبوا، فينبغي المؤمن أن يتباعد عن صفاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مزح ولكن بلحب الحق وقليل عليه الصلاة والسلام. فالجدال كذلك، الله قال: وجادلهم بالتي أحسن. إذا كان بالتي أحسن وليس فيه ظلم فلا بأس، وإذا زاد وتعدى منع. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، حتى أهل الكتاب حتى اليهود والنصارى. كذلك خصلتان لا تجتهدون: البخل وسوء الخلق، وإن كان بسنده ضعف لكن هاتان خصلتان ذميمتان، قد دلت الأدلة الشرعية على ذنبهما البخل وسوء الخلق. فالواجب على المؤمن أن لا يبخل، حذر من البخل، حذر الرسول من البخل عليه الصلاة والسلام. والبخل منع الواجب، فعليك أن تؤدي الواجب، وإذا زاد على ذلك فجاد وتفضل وأحسن بالتطوع صار أكمل. وسوء الخلق التعبس وسوء الكلام، يخاطب الناس بسوء الكلام وبالاكفهار وسوء المقابلة. الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن بالمعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لفظ الأخ طريق. هكذا المؤمن يقابل بالمقابلة الحسنة، بالمباشرة الحسنة، بالكلام الطيب، لا يكون سيء الخلق، يغضب عند أقل شيء، يعنف بالكلام، يكفر في وجه أخيه بغير حق، كل هذا ليس من صفات المؤمنين. المؤمن بشوش طليق الوجه طيب الكلام طيب الأسلوب، فلا ينبغي له أن يخالف هذه الأخلاق الطيبة ويسلك المسالك الأخرى الرديئة التي تسبب نفرة أخيه منه وبعد أخيه منه وبغضه له. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. هذه قطبة من مالك، كان يدعو اللهم جنب منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، كذلك هذا من الدعاء الحسن: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وفي رواية: اللهم إني أعوذ من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. هذه كلمات جامعة، يستحب الدعاء بهذا الدعاء العظيم لما فيه من الخير العظيم والكلمات الجامعة: اللهم إني أعوذ منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، أو اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعم، إن شاء الله.
نعم.
نعم. نعم.
إذا كان من الكثرة بحيث يغلب على الظن أنه فاسق،
كيف؟
هل يرد المسلم عن عرض أخيه المسلم الفاسق؟ إذا كان من الكثرة.
إذا كان قال لا يرد عنه، إنما يرد عن أخيه المستور. رد عن عرض أخي ويرد الله وجه النار يوم القيامة. أما من أظهر الفسوق ما لا غيبة، من أظهر الفجور يشرب الخمر في الأسواق ويلعن الناس في الأسواق وأشبه ذلك، هذا إذا قيل عنه ما أظهره ما ليس بغيبة، لا هذا هو غيبة يرد عنه.
إذا كان هذا أقول كلمة حق في جنبها باطل، يقول تقوى هاون وحسن ذاته
ويشهد
الدخان مش مجال
تقوى هاون هو غيره
كلمة حق يجد بها باطي مؤكد كان الباطي.
نعم.
هل يعتبر نوع من أنواع يرجع هذا الكلام؟
نعم.
يكون التقوى في القلب هل يعتبر مرجع؟
لا، مقصود يعتبر ظاهرا لنفسه
مسيئا للإجابة، كان ينبغي له يشكر جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يهدني، الله يعيذني من الشيطان، أدعو الله لي يا أخي، هكذا ينبغي له الكلام، لا يقول التقوى هذا. لو قال اللهم اهدني، أو ادعو الله لي بالهداية، أو أسأل الله للتوفيق، أو ما أشبه جزاك الله خيرا، هذا هو الجواب الصحيح. ولو كان إيمانه في القلب لاستقام.
معنى التقوى هنا
يعني إذا قال يعني صدره محل القلب. سمع.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبدان ما قال فعلى البادئ ما لم يعقد المظلوم، أخرجه مسلم. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وحسنه وصححه والحاكم ورجح الدارقطني وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه، أخرجه الطبراني في الأوسط.
وعلى حديث أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله هذه الحديث أيضا الستة كلهما يتعلق بتحذير من مساوئ الأخلاق والترهيب مما حرم الله ورسوله، مما يتعلق بالأخلاق الذميمة التي تسبب الشحناء والعداوة وتغضب الله عز وجل، منها السب والشتم. تقدم قول من حديث مسعود رضي الله عنه حيث قال سباب موسى فسوق وقتاله كفر. تقدم حديث لعن المؤمن في قتله. فالسب والشتم من أعظم الأسباب في حدوث البغضاء والفتن، ويجوز للمسبوب أن يقتص من غير زيادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. هذا يبين لنا أن الساب يتحمل إثمه وإثم أخيه، كل ما جرى بسبب سبه هو عليه، هو الآثم ما لم يعتد عليه المظلوم. فيسبه قال مثلا أخزاك الله وقاتلك الله، فقال له مثل ذلك، قال بل أنت قاتلك الله وبل أنت أخزاك الله، هذا لا شيء عليه لأنه اقتص. أو قال لعنك الله فقال أنت لعنك الله فاقتص، هذا لا شيء عليه، والإثم على الأول على البادئ. لكن إن اعتدى المظلوم فزاد فعليه إثم زيادة. إذا قال ذاك قال لعنك الله فقال بل أنت لعنك الله مرتين أو ثلاث فعليه إثم الزيادة. وهكذا لو قال أخزاك الله فقال بل أنت أخزاك الله ولعنك فعليه إثم الزيادة، وهكذا ما أشبه ذلك. ولهذا قال المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، المظلوم إذا اعتدى عليه إثم اعتداءه. وإما أما الشيء الذي قاله مقابلة من دون زيادة فإثمه على الأول. حديث أبي سلمة يقول صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. هذا فيه تحذير من إيذاء المسلمين ومضارتهم ومشقة عليهم، سواء كان من أمير أو من شيخ قبيلة أو من أخيه أو من زوجة أو من ولد أو من غير ذلك. الواجب الحذر، الواجب على المؤمن أن لا يؤذي إخوانه لا بكلام ولا بفعال ولا بخصومة، بل يتحرى العدل في كل أمور. ولهذا يقول سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يعني بغير جرم، والذين يؤذون المؤمنين بغير فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. هذا يدل على عظم الخطر وأنهم احتملوا بهتانا وإثم مبينا بسبب إيذائهم بغير جريمة بغير جريمة من المؤذى ولهذا بغير ما اكتسبوا. وفي هذا الحديث أن الله يضرهم ويشق عليهم كما شق على إخوانهم وآذوا إخوانهم. وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على أن المؤذي والشاق والمضار متعرض لعقوبة الله ومتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لعن المؤمن كقتل. هذا يدل على عظم الجريمة. وسب أخبر النبي أنه سوق، سمع مسلم سوق، وقال إن الله يبغض الفاحش البذي، قال ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. كل هذا يبين أنه ينبغي المؤمن أن تكون أخلاقه كريمة وأن تكون كلماته طيبة وأن يبتعد عن الفحش والبذاء والطعن والسب، لأن هذا يسبب أولا غضب الله ويسبب ثانيا الإثم واكتساب السيئات ويسبب ثالثا الشحناء والعداوة والبغضاء، وقد يجر ذلك إلى مقاتلة وإلى مضاربة وإلى ما هو أكبر من ذلك. فوجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصونه إلا من الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا يكون المؤمن، إما خيرا يتكلم به وإما خيرا يفعله، وإما الإمساك وعدم التكلم بما يضره ويغضب الله عليه. إيش بعده؟
إذا صبر على
إن الله يبغض الفاحشة.
اللي بعده واللي بعده
إن الله قسم بارك
اللي بعده.
بعد حديث مسعود: ليس المؤمن بالطعام ولا العام.
تكلمنا عليه. بعده
حديث عائشة: لا تسبوا.
كذلك حديث عائشة رضي الله عنها يقول: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، فقد أفضى إلى ما قدم، والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل. فلا حاجة إلى سب الأموات. بلفظ آخر: فتؤذوا الأحياء، لأن إذا سبه وله أولاد أو إخوة أو عمام قد يتعذون بذلك ويقع في نفوسهم شيء من ذلك. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة: لا تؤذوا إثمة في أبيه، إثمة في أبي جهل لما أسلم. فالمقصود أن سب الأموات قد يؤثر على الأحياء، كما أنه أيضا لا وجه له ولا موجب له، فقد أفضوا إلى ما قدموا. لكن قد يحتج بما ورد في بعض الأحاديث من سب بعض العيال، إذا كان ذلك مما يعين على ترك الفتنة التي أتى بها والبدعة التي دعا إليها ونحو ذلك. فإن بعض أهل العلم استثنى ذلك إذا كان الميت له أتباع أو صاحب فتنة صاحب بدعة، فيسب لأجل ما أحدثه من البدعة وأضره من البدعة، بمعنى أنه يذم ويعاد على بدعته حتى يحذر الناس اتباعه والاقتداء به، كسب الجهمية يعني من صفوان بعد من درهم وعيال المعتزلة وعيال الخوارج إذا سموا، من باب التحذير من بدعهم وأعمالهم الخبيثة وما جروا على المسلمين من الشرور العظيمة. هذا هو وجه من استثناء هؤلاء لخبثهم وضربهم، خلاف عامة الأموات الذين لا يترتب على سبهم فائدة. وقد يحتج بعض الناس على ما وقع في القرآن من سب فرعون وسب غيره من صناديد الكفرة، وما جاء في السنة من سب بعض الكفرة وهم قد ماتوا، كما في حديث عبد الله بن عمرو إن من في قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة ولم يحافظ عليها فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف. ان هذا معناه الذم لهم والعيب لهم. ليس معنى السب يقول لعنهم الله، كل ما كان فيه ذم هو سب، باللعن او بالصفات الذميمه او باشباه ذلك. ولهذا يقول جل وعلا في شجره الزقوم: والشجره ملعونه في القران، سمها ملعونه، والذي في القران انما هو ذمها وعيبها. قال تعالى: ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطن غالي الحميم، فسمى ذمها لعن الله. فاللعن هو ذم الشيء وسبه وبيان كفره. فالمقصود ان الاصل هو عدم السب للاموات الا اذا ترتب على السب مصلحه للمسلمين وتحذير لهم من فتنه المسبوب وما دعا اليه من البدع والشرور التي سهر بها، نسال الله العافيه. بعد حديث عائشه
حديث
كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة نمام. هذا في التحريم من النمامة، والنمامة نقل كلام السيء من قوم إلى قوم، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من أهل بلد إلى أهل بلد، أو من شخص إلى شخص، لأنها تثير الشر وتثير الفتن، ربما حصل بها ما تبعد عقبى من القتال وشرور كثيرة. فالنمامة منكرة، ولهذا قصد لا يعرف فيها النمام، والآخر القتات، والقتات هو النمام، فينبغي الحذر من ذلك، ونصيحة من وقع فيه شيء من ذلك والإنكار عليه، لنهي النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولأنه يترتب على ذلك من الشرور والعوض الوخيمة ما لا يخفى على من عرف أحوال الناس. نسأل الله السلامة.
الله أكبر. الحديث النهي عن المؤمن
نعم
في أبيه، ما هو الحديث؟
بيه
النهي عن
الإمام
في أبيه.
هو أن النبي قال للصحابة لما أسلم عكرمة لا تسمعوا في أبيه شيئا، أو قال لا تؤذوا في أبيه ونحوه، شاهد بقول فتؤذوا الأحياء. نعم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. نعم
ثابت
الحديث. ما أعرف حاله لكن مرني في السيرة ولا أذكر حاله. نعم.
وإذا واحد سب الإنسان يعني لعن الإنسان وسبه وصبر عليه ما رد عليه مو أحسن؟
من باب العفو، هذا من باب العفو، عفى الله أصلح فاعله على الله. أحسن
الله إليك يا شيخ.
نعم.
حديث أخرج عدو الله وجدناه في فصل من كتاب النبوات مطبوع ساق إسناده.
نعم.
ساق إسناده من مسند أحمد.
إي.
من وأبي داوود.
إي.
يقول وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق.
من حديث
مطر بن عبد الرحمن، مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن إخت، قال جدي فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن معي ابن لي أو ابن أخت لي مجنون أتيتك به تدعو الله لك، فقال أتني به، قال فانطلقت به إليه وهو في الركاب، فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين، وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابنه مني اجعل ظهره مما يليني، قال بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله، فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض الضيف ويقول اخرج عدو الله اخرج عدو الله، فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول، ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه. فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يدخل عليه يدخل عليه
يقول
أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخذل عليه.
طيب.
وقال أحمد في المسند حدثنا عبد الله بن نمير عن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه فقال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي، لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة، قال ناولني فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحم، ثم فغرفاه فنفث فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله، ثم ناولها إياه فقال ألقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل، قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث، فقال ما فعل صبيك؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما حسن منه شيء حتى الساعة، فاجتزر هذه الغنم، قال انزل خذ منها واحدة ورد البقية، وذكر حديث ثمان، ذكر أحاديث ذكر عدة أحاديث.
صف كم؟
هذه رسالة مستقلة مطبوعة من كتاب النبوات صفحة 42.
نعم
صفحة 42 لكنها ظهرنا مأخوذة من كتاب النبوات شيخ سلام تيمية.
أي مستقلة يعني كم صفحات؟
على صفحات بارك الله عليك 62.
62 عنوانها
كتاب الجن لشيخ الإسلام تيمية.
ممكن النبوات يراجع.
ثم في ذيلها رسالة فائدة لابن القيم الجوزية في نفس الموضوع، ثم رسالة قيمة في الرد على من أنكر وجود الشيطان لصاحب الفضيلة الشيخ محمد حسن بن سعيد بنجر.
لا جاءت بعد أخذها تم نسخة. نعم
الله أبدأ الحديث استباني ما قال هل هو يعني إذن به؟
نعم وحرف الإذن لأنه قصاص، لأنه باب القصاص. نعم
السباني ما قال يعني ليس عليهما شيء إلا على البادئ،
على البادئ نعم باب القصاص
يعني لهما ما قال السباني ما قال يعني لهما ما قال معنى السباني ما قال
فعل ما قال من الكلمات المنكرة هو على البادئ إثمه على البادئ.
صلى الله عليك الإسناد صحيح.
نعم
الإسناد
حدثنا الأخير هذا يحتاج إلى تأمل، حدثنا إيه؟
الأول ولا الثاني؟
الأخير، الأول يحتاج إلى تأمل أكثر.
وقال أحمد في المسند
ثاني أقابل السلامة. نعم
حدثنا عبد الله بن نمير عن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة.
بس هذا عبد الرحمن بن عبد العزيز هم على ذلك عبد الرحمن بن عبد العزيز يعني شيخ المؤلف وعثمان الحكيم والصحابي معه وهذا طويل يحتاج تأمل لي قبله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله
بن مسلم. معلوم مسألة تلبس الجن بالإنس هذا أمر معلوم قد تواترت الأخبار ولا نعلم في خلاف أهل العلم بل هو محل إجماع أن الجن قد يلتبس بالإنس لأسباب كثيرة، طرة بسبب العنوان عليه بماء يكب عليه أو ضربة أو باب أو كذا، وترة بالعشق عشق الصور، وترة بأسباب أخرى. هذا واقع تواترت فيه الأخبار عن الأولين والآخرين، ولا يمكن هذا إلا مكابر أو جاهل، والعلاج له أثر في قراءة عليهم ووعيده بالقوة، قراءة عليه بالقوة وضرب المصاب، والضرب لا يتأتى بالمصاب يتأتى به جن ضربه في ظهرها أو في خذها أو في يدها أو في وعيده، هذا يتأثر به المصاب يعني يتأثر به الجن دون المصاب، وهو بإذن الله في الغالب يؤثر، ويكون في الجن من هو عنيد وخبيث وكافر قد لا يستجيب قد لا يخرج قد يؤذي المجنون قد يقتله مثل وساق الإنس، وساق الإنس وكفار الإنس قد يكون منهم العدوان والظلم والقتل بغير مبالاة، فهكذا الجن فيه كما قال الله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، قال تعالى وأنا من المسلمون قاسطون، قاسطون كافرون إن شاء الله العافية. لكن في الغالب أن الرقية من الرجل القوي قوي الإيمان قوي النفس في الغالب أنها تنفع، ثم الجن الأقسام منهم الضعيف الذي يخاف بسرعة، منهم المرأة يتخاف بسرعة، منهم الوسط، منهم العفريت الشديد العنيد الذي قد لا يخرج قد يؤذي كثيرا وقد يقتل المصاب، ثم الأسباب تختلف، وكانت أسباب الإصابة أذلهم كثير قد يتمنعون من الخروج قد حتى يقتلوه أو يؤذوه، فهي أقسام نسأل الله السلامة والعافية. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم
الآية ما فيها دلالة على دخول الجن،
نعم
الآية ما فيها دلالة على دخول الجن إلا كما يقول النبي تخطفه.
نعم نعم
أقول هذه الآية ما فيها دلالة على دخول الجن للإنس
وشيء
إلا كما يقول النبي تخطفه الشيطان من النص،
هي من أدلة، هي من الأدلة، وما أنت بكائن ولا مجنون في الآيات الكريمة. نعم المجنون معروف، المجنون هو الذي يلابسه الجن. نعم لهذا رمه النبي صلى الله عليه وسلم بالجن لما دعاه الى الرسل. نعم
الله عنك يا شيخ. نعم. صحيح انهم يجون في اليسار عن الايمن.
نعم
يجون في الشقه الايسر عن الايمن.
نعم نعم
من المشاهد انهم اذا خرجوا يخرجوا من اليسار.
نعم نعم
نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو محمد
عبد الرحمن بن عبد العزيز
الأمامي
إيه؟
الأمامي بالضم صدوق يخطئ من الثاني مات سنة 62 وهو ابن بضع وسبعين
كانت
علامة مسلم
إيه هذا يراجع في التهذيب حتى يشاف شيخ منه تلميذه حتى يعرفوا هذا ولا مو هذا في آخر غيره؟
ما في غيره.
حينما يحتج على تلبس الإنس بالجن يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجي من هذا الغلط الحديث الصحيح قصة صفية. نعم. إن شاء الله. نعم. هذا الشيطان إن الشيطان يجي من هذا الصحيحين. نعم. 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 هنا أنت العرب يعني. نعم.
قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. اخرجه الطبراني في الاوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ابي الدنيا. وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه صبر ولا بخيل ولا سيء ملك. اخرجه الترمذي وخفقه الحديثين وفي اسناده ضعف. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمى حديث قوم ومن هو كارهون اصب في ابنه الان يوم القيامه يعني الرصاص. اخرجه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شاره عيبه عن عيوب الناس. اخرجه البزار باسناد حسن. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. فقدر الحاكم ورجاله التقاء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث الستة أيضا بل سبعة فيها وصية وحث على ما يوافق الأخلاق الكريمة وترهيب مما يخالف الأخلاق مما يخالف ذلك ويترهيب مساوي الأخلاق وفي ضمن ذلك حث على مكارم الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. هذا من مكارم الأخلاق كف غضب لكن ضده وهو عدم كف الغضب بمساوي الأخلاق يطيع غضبه وينفذ غضبه هذا من مساوي الأخلاق. ولو شاهد من حديث عمر هذا يدل على أن من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أن تكف غضبك وأن تجاهد نفسك في ذلك لأن الغضب نار في الجوف تحمل على ما لا ينبغي. فالمجاهدة في كف الغضب والعناية بهذا الأمر مما يحول بينك وبين شر كثير. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لست الشديد بالسرعة لست الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يكون عند الغضب. والحديث الآخر لا تغضب أن رجل قال أوصني قال لا تغضب فرد النبي قال لا تغضب رواه البخاري. وكل من جرب الغضب عرف شره وسوء عاقبته لمن لم يجاهد نفسه. فكم من فتنة قامت بسبب الغضب كم من قتل وضرب وإتلاف أموال وطلاق وغير ذلك كل بأسباب الغضب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم في وصف أهل الإيمان وإذا ما غضبوا هم يغفرون يجاهدون هذه النفوس حتى يكفوا غضبها. يقول جل وعلا في وصف المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينبغي المؤمن أن يجاهد هذه النفس حتى يكرم غيظه وحتى لا ينفذ غضبه. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. هذا فيه حذر من هذه الخصال الذميمة وهذا ترهيب مساوي الأخلاق. والخب هو الخداع المكار اللي يخدع الناس بأقواله وحيله حتى يأخذ أموالهم بغير حق أو يوقعهم في باطل. والبخيل معروف يمنع الحق شحه. ولا سيء الملكة الذي يسيء إلى مماليكه ملكة بالفتحات كما في القاموس يعني يسيء إلى من يملك من عقلاء وبهائم. هذا ضم متبعد. والواجب على المؤمن أن يتقي الله فيما يملك. سبق في حديث ابن عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت تقدم في النفقات لفظ الآخر أن يحبس عما يملك قوته وهو مسلم. ويدل على تحريم النساء إلى المماليك لا بحبس النفقة ولا بغير هذا ما يسيء كالضرب بغير حق أو القتل أو ما أشبه ذلك. تجميع المماليك من الرقة أو البهائم تجميعها أو ضربها بغير موجب أو ما أشبه ذلك من الأذى أمر ممنوع وهو من سوء الملائكة. وهذا من باب الوعيد ما يجي في النصوص لا يدخل الجنة من فعل كذا حرم الله الجنة على من فعل كذا هو من باب الوعيد. قد تقرر أن كل ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ما دون الشرك من المعاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر سبحانه وإن شاء عذب، وما آل المؤمن إلى الجنة، ما آل الموحد إلى الجنة. ولهذا قال بعضهم يدخل الجنة من أول وهلة، لكن لا حاجة إلى هذا، هو مبلغ وعيد للتحذير من هذه الأخلاق والترهيب منها، ثم صاحبها تحت مشيئة الله ما لم يخرج عن الإسلام بشيء من الشرك والردة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو مع كونه مستحقا للوعيد كالزاني والسارق والعاق والقاطع والمرابي وغيرهم، هم مستحق للوعيد بدخول النار، لأن قد يرفع عن بعضهم لأعمال صالحة قدمها لجهاد فعله في سبيل الله لأشياء أخرى من أنواع الخير، وقد يرفع عنه برحمة الله وفضله جل وعلا، وقد يعذب على قدر هذه المعاصي التي مات عليها لم يتب، وهو في العذاب متفاوتون، ليسوا على حد سواء لا في المدة ولا في المقدار، منهم من تطول مدته في النار ومنهم من لا تطول، ومنهم يكون عذابه أشد من الآخر، فهي متفاوتة. فالعقوق للوالدين فوق قطعة الأخ والعم ونحو ذلك، وهكذا المرابي فوق ذنب الذنوب الكثيرة، وهكذا الذي يقتل الناس بغير حق أو يزني بزوجة جار فوق من يكون ذنبه دون القتل ودون الزنا، وهكذا. فهم متفاوتون في عقابهم وفي مدة بقائهم في النار صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في من دخل النار من أمة أهل التوحيد، وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراد، وأن شفاعته تتكرر 4 مرات، يشفع ثم يحد له حد، ثم يشفع ثم يحد له حد، ثم يشفع ويحد له حد، ثم يشفع ويحد له حد، عليه الصلاة والسلام في العصاة. ويبقى من العصاة أنهم قوم في النار لن تشفع لهم الشفاعة، ويخرجهم الله جل وعلا بفضل سبحانه وتعالى، وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرجهم سبحانه من النار قد امتحشوا قد احترقوا بذنوبهم وسيئاتهم، إلا أنهم كانوا موحدين كانوا ماتوا على الإسلام. اللهم استعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. ثالث نعم، هذا الحديث ابن عباس: من سمع حديث قوم له كاذب صوة في أذنه الآلهة. هذا يفيد الحذر من استماع هذه الناس التي يكرهون استماعها، والتي تسمى على من يتكلم يتناجى مع صاحبه أو يتسمع في الهاتف كلام الناس أو ما أشبه ذلك. هذا يفيد الحذر، وأن الأشياء التي يظهر من حالها أنهم يكرهون مشاركة فيها وسماعها لا يجوز المسلم أن يتسمع لهم بها، والعلامة المسارة، العلامة المناجاة والمسارة، فلا ينبغي ولا يجوز له يتسمع لحديثهم، لأنه قد يضرهم ذلك، قد يفشي عليهم أسرارهم، فلا يجوز له ذلك. بل آنكم الرصاص نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا يتناجى اثنان من الثالث، ليس كانوا ثلاثة فلا اثنان من الثالث فإنه يحزنه. التناجي قد يكون في شيء يسوء الثالث فيحزن في ذلك، فلا يجوز سماع التسمع لهم، وإن لم يتسمع لهم أحسنه ذلك فشق عليه، يعني قد يظن أنهما يتكلمان فيه. وهكذا لو كانوا 4 فتعين 3 وبقي 1 لا يجوز، لأنه يحزنه وليس له يتسمع لهم، فهذا يحزن في ذلك. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عنه في الناس. هذا معناه الحث على الاشتغال بنفسك وأن تصلح عيوبك، بدلا من أن تشتغل بالناس فلان فعل كذا فلان فعل كذا تغتابهم وتنم عليهم وتؤذيهم، اشتغل بعيبك، وإذا كان فيك خير مر بالمعروف ونهى عن المنكر انصح، ولا تشتغل بعيوب الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، يعني شغله إصلاح نفسه وجهاد نفسه حتى تستقيم على طاعة الله ورسوله. هكذا الحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم: من تعالى بنفسه واختلف بمشيئته لقي الله عليه غضبان. رجل بالزاوية جاء في الثقات. هذا الحديث يدل على وجوب التواضع والحذر من التعاظم والتكبر، وأن ينبغي المؤمن أن يتواضع ويعرف قدر نفسه وينظر في عيوبه حتى يعرف قدر نفسه حتى يحقرها حتى لا يتكبر. من تعاظم نفسه، في رواية البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، من تعظم يعني رأى نفسه عظيما كبيرا وأن الناس دونه، هذا من ظلم النفس ومن كبرها ومن غرورها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة قدر من كبر، اللفظ الآخر مثقال ذرة من كبر. فقيل رسول الله: الرجل يكون له يحب ويكون ثوبه حسنا وناله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وأنف الناس، فالكبر هو يرد الحق إذا خالف هواه ويغلط الناس يحتقرهم يراهم دونه، هذا هو الكبر نعوذ بالله من ذلك. وينبغي الحذر من هذه الأمور التي هي من مساوئ الأخلاق ومن قبيح الأخلاق، وينبغي المؤمن يتحلى بضدها ويتخلق بضدها من مكارم الأخلاق والتواضع وعدم التكبر وعدم الخيلاء. الحديث السادس حديث سهل: العجلة من الشيطان. ينبغي المؤمن يكون عنده أناة وعنده صبر. تقدم الحديث أشجع عبد القيس يقول صلى الله عليه وسلم: إن في خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هذا يدل على أن الأناة تثبت الأمور والرفق في الأمور أمر مطلوب، وأن العجلة من الشيطان قد توقع في معاقب. فينبغي المؤمن التثبت في الأمور وعدم العجلة إلا إذا كانت في أمر معلوم فضله ومعلوم حب العجلة فيه، هذا مستثنى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: وعاجل إليك ربي لترضى. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. فالأشياء الواضحة التي ليس في العجلة فيها إلى الخير هذا أمر مطلوب، كالمسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات وعدم تأجيل الخير فيعجله، هذا مطلوب. لكن الأمور التي قد يخفى شأنها أو قد تقع العجلة في خطر أو تخالف الخشوع وتزيل الخشوع ينبغي تركها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة تجب الله الآخر والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: قد أفلح المؤمنون الذين صلاتهم خاشعون. فالأمور التي قد تفضي فيها العجلة إلى ما لا تحمد عقباه من عدم الإتقان أو عدم الخشوع تترك، أما الأمور التي يخشى فوتها من الخير فإن تشرع فيها المسابقة والمسارعة حتى لا تفوت. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
أبو البخل اللي يطلق عليها ما لا حق رب العالمين؟
حق وحق الناس، حق الله وحق الناس كله. نعم.
تارك الصلاة، أيش تبعت من الصلاة كلها؟
نعم.
تارك الصلاة.
الصحيح إنك كافر، ما يدخل الشفاعة. الصحيح إنك كافر هو أكبر، ما يدخل الشفاعة. إن شاء الله.
نعم. أذل منه مالا أو علما أو جاها، أشعر هذا أنه
قد يكون عنده من الطاعات ما ليس عندك وأنت لا تدري.
يعني إذا استأذن أحد، إذا تنادى، يعني إذا تكلم مثل الرجل في أمر مهم في ثالث استأذنت منه،
ما في استأذن حق لا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حديث أبي بكر فرطه التميمي في حديثين الضعف،
ما رجعت التميمي، ما ظهر لي وجه التفريق، يحتاج الى مراجعه الجامع، جامع التميمي رحمه الله. نعم. حديث ضعف، في ضعف من مقاسات ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى شواهده كثيره في الاحاديث الصحيحه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
او كان الحبل
قول عمر على ظاهره الحمل، يعني إذا ثبت الحمل من غير شبهة أو الاعتراف أو البينة يرجم، ترجم المرأة.
إذا ادعت أنها مغتصبة
يدرى عنها الحد، إذا ادعت شبهة يدرى عنها الحد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد في سنده ضعف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله.
أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن سعد بن حكيم العربي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليمسك به القول، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من انتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصص. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث كالتي قبلها في تحذير من مساوئ الاخلاق والحث على مكارم الاخلاق، فان النهي عن شيء امر بضده، والنهي عن هذه الاخلاق الذميمه امر بما يخالفها وما يضادها من مكارم الاخلاق. عن عائشه: الشم سوء الخلق. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، لكن معناه أن من شؤم الخلق، أن من الشؤم سوء الخلق، مثل الحج وعرفة، جن النصيحة. المقصود أن من ابتلي بسوء الخلق هذا من أقبح الشؤم الذي يؤذي الناس ويضرهم بسوء خلقه، فيغضب عند أقل شيء ويتكلم بالعبارات السخيفة والعمق من غير هذا من سوء الخلق، فيضر نفسه ويضر الناس. هذا من شؤمه ومما بلي به من البلاء الذي يضره ويضر غيره. هذا معناه الحث على حسن الخلق وطيب الكلام. قدمت الأحاديث في هذا الباب دل على حسن الخلق. قدم قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. قل في حديث ابن الله بن عبد الله بن عمر: إن خياركم أحسنكم أخلاقا، وأفضل آخر: إن من خيركم أحسنكم أخلاقا. الحديث: ما وضع شيء من جاءك من حسن الخلق. الحديث الآخر: كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. فالحسن الخلق له شأن عظيم. الحديث الآخر الصحيح: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلتي يوم القيامة أحسنكم أخلاق. فسوء الخلق من أقبح الخصال، فينبغي الحذر منه. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحد أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه ويحسن خلقه ويبتعد عما يؤذي غيره ويضر غيره من سوء الخلق. ثاني حد أبي الدرداء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هذا في الحذر من اللعن، وجاء نصوص كثيرة حذروا من اللعن والسب. من هذا قول صلى الله عليه وسلم: ما تقدم سباب موسى فسوق، سباب موسى فسوق وقتاله كفر. من قول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. هذا وعيد عظيم يدل على وجوب تطهير اللسان من هذا الشيء والحذر من الكلمات التي تعد سبا وشتما لأخيه. إن اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هذه الآخر ليس من الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ولا يخفى على كل أحد ما في اللعن والسب وسوء الكلام من الفساد والشر وتفريق الجماعة وإحداث الفتن والشحناء، وربما أفضى إلى المقاتلة والمضاربة، فينبغي الحذر من ذلك. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أجر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. حديث معاذ، هذا وإن كان ضعيفا لكن معناه التحذير من تعيير الناس بذنوبهم. إن كان تائبا فلا يجوز تعريضه تعرض لذنبه السابق، فإن من تاب تاب الله عليه ومهي عنه التوبة من الذنب. وإن كان لم يتب فالواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير بالعبارات الحسنة لا بالتعيير، ولكن بالعبارة الحسنة، لأن التعيير يثير الشحناء والفساد، ولكن بالأسلوب الحسن: اتق الله يا فلان، خف الله، راقب الله، هذا ما يليق منك، وهذا مما حرم الله عليك. أما يعيره: يا زناء، يا كذا يا كذا، هذا مما يثير الشحناء والفتن، ولكن يعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب حتى يتيسر من هذا الملوم أو هذا المذنب قبول الحق. اللي بعده الرابع كذلك هذه بحث ابن الحكيم في جده رضي الله عنه هو معاوية بن حيدة بحث ابن الحكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه الحكيم عن جده معاوية وسأل بلا بأس به عند أهل العلم سند حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يحدث فيكذب وإن لم يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويمن له ثم ويمن له. هذا يفيد الحجر من الكذب.